خلفية الأبواب يعني حقيقة شرحة بين المطول والمتوسط، يعني مختصر إلى قريب من متوسط. وعد بالشروحات المختصرة قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، حقيقة هذا من أبدع ما يكون أيضا من الشروحات. وفي الشروحات المتوسطة يعني القول المفيد لابن عثيمين من أنفس شروحات كتاب التوحيد. أما الشروحات المطولة فأولها وهو الأساس وهو الذي يعني استفاد منه كل من جاء بعده، وهو تيسير العزيز الحميد للعلامة سليمان بن عبد الله الشيخ. هذا العلامة ما جاء مثله حقيقة في أئمة الدعوة العلماء، يعني سبحان الله. قبض وهو ابن 35، قتله الأتراك، والشابه بغدادي كان موجود في الدرعية، ما يعرفون من هو هذا البغدادي، والشيخ سليمان وقتلوا شر قتل سبحانه. ومن يعني تأمل مصنفاته في الفقه وفي الحديث وأيضا ما تضمنه تيسير العزيز الحميد من يعني من شرح أتى على يعني مسائل اللغة والعقيدة والحديث والتخريج والكذا، يعني علم أنه هذا الإمام لو يعني كتب الله له عمرا مديدا لكان عجوبة في يعني تعليم العلم وتدوينه والتصنيف فيه. ومع هذا يعني سبحان الله يعني ما كتبه في هذا عمره يعني شيء مبارك حقيقة بالنسبة إلى مقدار عمره. له حاشية على المقنع مطبوعة في مجلدين، الطبعة القديمة طبعة الدار السلفية بمصر، وفي طبعة جديدة أنا ما شفتها، 3 مجلدات يقولون. فهذه سبحان الله يعني شرح يعني وافي ومختصر. قرأت فيه بعض الأبواب سبحان الله، والله يسر يعني سبحانه، يعني من يخدم يعني كتبه أكثر من كذا، وتجمع كل كتبه في مصنفات يعني مجموعة العلامة سليمان بن عبد الله الشيخ، ويعتنى بها أكثر. والآن الحمد لله يعني في بعض الأخوة يعني له اعتناء أيضا بمجموع مؤلفات الإمام محمد عبد الوهاب، لأنه تدرون يعني مؤلفات الشيخ بعضها يحتاج إلى خدمة، فبعض طلبة العلم الآن يعني يقوم بخدمة كتب الشيخ اللي في الصناعة الحديثية. والله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. خلها بعدين عقب وقت الأسئلة. الله يجزاك خير، توكل على الله يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وعموم المسلمين. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب الثاني، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهذا التبويب في معنى تبويب الباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله في فضل التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، هذا من فضل التوحيد. بل هذا الباب أخص من الباب الذي قبله، الباب الذي قبله عام في فضل التوحيد، وهذا الباب في فضل خاصة الموحدين، وهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. لأن المسلمين والمؤمنين يدخلون الجنة، لأن الله عز وجل ذكر أهل الإسلام وأنهم ثلاث طبقات، فقال سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز العظيم جنات عدن يدخلونها. فثواب الطبقات الثلاث جنات عدن يدخلونها. ولذلك يعني محمد بن الحنيفية وهو من سادات آل البيت هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه، يقول هذه أمة مرحومة، الظالم مغفور له، والمقتصد في الجنان، والسابق في الخيرات في الدرجات، يعني في أعلى الدرجات. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على رحمة سادات آل البيت بالمسلمين وبالأمة. لماذا؟ لأنه إذا جاءت نصوص فيها بشارة للإسلام والمسلمين بشر بها المسلمين. وهو كأبيه في ذكر وسطية الموحدين في الثواب الأخروي، بحيث أن الإنسان يقدم على الله عز وجل وهو يعني في المقام الذي يأمن به من أهوال يوم القيامة، ومن أن يدخل الجنة يعني دخولا لا يسبقه عذاب، يعني يأمن بفعل الأسباب من أن يدخل الجنة قبل أن يسبقه عذاب. لأن الثلاث طبقات يدخلون الجنة، لكن الشأن أن لا يعني أن لا تدخل النار ثم تدخل الجنة، لأنك لا تطيق النار. المؤمن المسلم لا يخلد في نار جهنم، الكافر هو الذي يخلد في نار جهنم، لكن من المسلمين من يدخل الجنة بغير حساب، وهذا أعلى الموحدين يعني ثوابا بعد النبيين، النبيون لا يسبقهم أحد. ثم يلي هؤلاء من يحاسب حسابا يسيرا، وهم الذين يعني تعرض أعمالهم من غير مناقشة، كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أقوام من المسلمين والموحدين يدخلون الجنة بعد أن يعذبوا في النار، أعوذ بالله من النار. ومنهم أيضا من يناله العذاب في القبر، ومنهم من يناله العذاب في عرصات يوم القيامة، فإن لم تكفر ذنوبه كل هذه يناله العذاب أيضا بدخول النار حتى ينقى من ذنوبه ثم يدخل الجنة. لكن من يطيق؟ أنت النار ما تطيقها لو غمسة، كيف عاد لو لبست فيها مقدار ما تطهر به من ذنوبك؟ ثم أورثنا، يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس غمسة واحدة في النار، بس غمسة، فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا يا رب. الحديث في صحيح مسلم. ولذلك محمد بن الحنفية كأبيه، ماذا قال أبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قال: الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله. فاحرص أن تستبق الخيرات، لأن الشأن في ماذا؟ في موجبات أن تكون من إحدى الأصناف الثلاثة. من هم الظالمون؟ هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، أو هم الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم، هم الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم. والمقتصدون هم الذين يعني أتوا بالواجب فقط. والسابقون في الخيرات هم الذين أتوا بالواجبات ورجحت حسناتهم على سيئاتهم، واستبقوا الخيرات، أتوا بالسنن والنوافل وسابقوا إلى فعل الطاعات. ذلك يقول محمد بن حنفية، يقول: هذه أمة مرحومة، الظالم مغفور له، والمقتصد في الجنان، والسابق في الخيرات في أعلى الدرجات. طيب، كيف تكون في أعلى الدرجات؟ وكيف تكون ممن يدخل الجنة بغير حساب؟ هو هذا الباب في بيان هذا الفضل. ولذلك يعني هذا من نصيحة الإمام محمد بن عبد الوهاب وحسن تصنيفه، بعد أن أتى بالباب في فضل التوحيد أتى بهذا الباب، لأنه يريد من الناس ومن المسلمين أنه ما يقتصر على أن يكون فقط من عامة الموحدين، بل يكونوا في أعلى طبقات. وهذا منهج علمكم الله إياه وعلمكم إياه النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يذكر الله عز وجل صفات المؤمنين ماذا يقول؟ كانوا يسارعون في الخيرات، ويقول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة. وسط الجنة يعني أعدل الجنة، يعني خيار الجنة وأفضلها، فلا تنافي قوله صلى الله عليه وسلم: أعلى الجنة. فإذا هذا الباب أخص من الذي قبله في فضل التوحيد. ومن هو سيد الحنفاء الذي يكون في أعلى درجات الجنة والذي يدخل الجنة يعني قبل يعني طبقة الكمل الموحدين من هذه الأمة؟ إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. النبيون في أعلى درجات الجنة، يعني مقام الخيار هذه الأمة تلو الأنبياء، سواء من الصديقين أو من الشهداء والصالحين. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأعلى مقام، مقام النبوة. وبما أدرك إبراهيم عليه السلام هذه الدرجة؟ لأنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر بالتأسي به: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهو خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأمته ولنا جميعا. قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إذا رتبته نالها بتحقيق التوحيد وبدوام الطاعة لله عز وجل، وهو القنوت. القنوت يعني معناه دوام الطاعة، ويطلق القنوت على الدعاء في الصلاة. فإذا من كانت يعني وظائفه في ليله ونهاره كلها في طاعة الله فهو من القانتين. احرص على هذه الدرجة وهذه الرتبة، ولا أعرف شيئا من الأعمال تدرك به هذا الفضل في ليلك ونهارك كله كطلب العلم، يعني بعد الإتيان بفرائض الصلوات والعبادات المفروضة. لأن الصلاة أيضا فيها أوقات نهي، لكن طلب العلم ما في وقت نهي. والعلم يجمع معاني يعني كل العبادات من الذكر ونحوه. الصلاة ذكر وطلب العلم ذكر، ولذلك قال معاذ رضي الله عنه في طلب العلم يقول فإن مدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد. فهذا الوصف هو الموجب لتحقيق أعلى درجات الجنة، وموجب لإيش؟ ليسر الحساب. وذلك أتى الإمام محمد عبد الوهاب بالآية الثانية التي في معنى الآية الأولى ليؤكد المعنى الأول، وليبين أيضا أنه غير مخصوص فقط يعني هذا الثواب بإبراهيم عليه السلام. ولذلك قال وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، يعني الآية ابتداؤها يعني في قبلها آية إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون، يعني في هذه بينت معنى الحنيف وهو المؤمن بالله المقبل على الله المائل عن الشرك. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. ثم ذكر الإمام محمد عبد الوهاب ما حصل من مذاكرة العلم بين حسين بن عبد الرحمن وسعيد بن الجبير رحمه الله تعالى. قال حسين بن عبد الرحمن كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني سعيد بن جبير يسأل هذا السؤال. يقول حسين فقلت أنا، ثم قال أما إني لم أكن في صلاة. شوف سبحان الله، شوف فضل علم السلف وورعهم. لأن سعيد بن جبير سؤاله عن الليل بالليل، وهذا خشي إن قال أنا رأيت الكوكب الذي انقض البارحة خشي أن يوهم هذا عنده أنه كان مشغولا بقيام الليل، وهو ما كان قائما لليل، لكنه رأى الكوكب الذي انقض البارحة. قال أما إني لم أكن في صلاة. لماذا؟ حتى لا يحمد بما لم يفعل، بخلاف نسأل الله العافية المرائي، يعني يرى الناس أعماله أو يرائي بأعماله. وأشنع من هذا من لم يعمل الطاعة أو الفضل أو الخير ثم يقول فعلت وفعلت، أو يوهم أنه فعل هذه الطاعة، يقول أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت البارحة، يعني الذي أيقظه أو كان هو مستيقظا فلدغ. طيب ماذا قال له سعيد بن جبير؟ فماذا صنعت؟ قال ارتقيت. وهنا سعيد بن جبير أيضا لم يستعجل في الحكم عليه ولم يوجهه مباشرة، بل سأله يعني لماذا صنعت هذا؟ ما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني لما لدغ حسين وارتقى يعني طلب من يرقيه، قال له سعيد بن جبير ماذا صنعت؟ يعني قال ارتقيت. قال ما حملك على هذا؟ قال حديث حدثناه الشعبي عن بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فماذا قال سعيد بن جبير؟ قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يعني ما دام أنت فعلك هذا تحري للدليل فأنت لا تلام على هذا. لكن أراد سعيد بن جبير أيضا أن ينبهه إلى ما هو أفضل من هذا، لأن الشيء قد يكون مباحا لكن هناك ما هو أفضل منه في تحقيق التوحيد. أنت إذا رقيت نفسك هذا ما في شيء ولا ينافي التوكل، لكن إذا طلبت من يرقيك هذا مباح لك. فهنا نصحه سعيد بن جبير وقال له لكن حدثنا ابن عباس. أيضا في بيان ما عليه حال السلف من الاتباع، إذا قال لسعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني السلف عامة أفعالهم أنها أو كل أفعالهم أو كل أفعالهم تستند إلى الدليل من الكتاب والسنة. قال ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه، يعني قومه من الموحدين الذين آمنوا به وكان في اعتقادهم أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون به، وكان اعتقادهم توحيدا وعملا بالتوراة قبل التحريف. قال فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. زين، ما صفتهم؟ ما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم صفة هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، تركهم قليلا لينظروا أو ليكون ذلك من أسباب شحذ أذهانهم إلى معرفة موجب فضيلة هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قال ثم نهض فدخل منزله، يعني ما علمهم مباشرة، وهذا يدل على ماذا؟ على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. فخاض الناس في أولئك، يعني قام الصحابة يتذكرون و يعني يستنبطون موجب هذا الفضل. فقال بعضهم، يعني كان من يعني تفكير بعض الصحابة، وهذا يدل على يعني ذكاء نفوسهم لتحريهم وطلبهم معرفة فضل هؤلاء والموجب لدخولهم الجنة بغير حساب. فقال لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، وهذا يدل على فضل الصحبة. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء لكن الراوي ما ذكر إلا هذين، لأنها سبحان الله من يعني أعلى ما تكون من فضائل الأعمال والخصال الموجبة لدخول يعني الجنة أو أن يكون من أتى بها في أعلى درجات الجنة. وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. أول شيء سبحان الله ما أذكى أجوبة الصحابة، ما أبعدت عن جواب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضلهم الموجب لدخولهم الجنة بغير حساب، ما هو؟ توحيد، تحقيق التوحيد وكماله، وهو أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون من يرقيهم، ولا يكتوون لأن الكي منهي عنه، لكن لو اكتوى الإنسان هذا مباح للعلاج، يجوز النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري قال إن يكن الشفاء ففي ثلاثة، في لعقة عسل أو في الحجامة أو في كية من نار. ولا يسترقون، يقول شيخ سامعي ما يطلبون من يرقيهم، هم يرقون أنفسهم. قال لأن يعني الرقية أنك تطلب من غيرك الرقية ما فيها يعني شيء يعني يوجب أنك يعني يقول هذا يضعف التوكل على الله. رقي نفسك، توكل على الله. ولا يتطيرون، لا هذا غير، ما هم مباح، تطير شرك. وما هو التطير؟ هو التشاؤم بمرئي أو مسموع، هذا لا يجوز. كان في الجاهلية منهم من يتطير ببعض الشهور، ومنهم من يتطير برؤية بعض الأشياء وهكذا. وعلى ربهم يتوكلون، هذا تحقيق للتوحيد، وهذا موجب دخولهم الجنة بغير حساب. فذكر الثلاثة أفراد يعني مما ينافي كمال التوحيد أو أصله، لأن التطير ينافي أصل التوحيد. وال يعني استرقاء هذا ينافي كمال التوحيد. والكي هذا الإنسان يعني منهي عن يعني التداوي به، فتكون الكراهية فيه تنزيهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن الشفاء ففي ثلاثة. وبعض الفقهاء قال إنه هذا يعني يكون آخر العلاج، إذا ما في علاج إلا الكي. وليس معنى هذا تحريم التداوي كما قال شيخ الإسلام في الاستقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله تداووا، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. يعني الأمراض هذه يعني لها علاج، فأنزل الله عز وجل هذا، لكن حذق الأطباء يختلف، بعضهم يعرف علاج هذا الدواء وبعضهم يجهل. وأيضا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لبدنك عليك حقا، فلا بد أن تتعاطى أسباب الشفاء من الأمراض. طبعا التداوي من الأمراض لا يقتصر فقط على أخذ الدواء هذا الطبي، هذا أحد أسباب ذلك، وإلا فإن أصل الشفاء هو قوة التوكل على الله. لماذا؟ لأن الله هو الذي يشفي، وهو الذي يقدر أسباب الشفاء، وهو الذي يجعل في العبد والمخلوق قوة تدفع المرض بسبب قوة نفسه في التوكل على الله. إذا قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفي. والناس عندنا من أول الشيبان يعني سبحان الله كان ما في علاج إلا الكي يعني والحجامة والفصل، يعني ما في يعني غير هذا، لكن قوة نفوسهم في التوكل على الله والله دفعت عنهم أمراض عظيمة. وأيضا يعني واجهوا فيها يعني مشقة الحياة يعني وكله بتوحيدهم وتوكلهم على الله عز وجل. طبعا من أعظم ما يكون في أسباب الشفاء الابتهال إلى الله عز وجل. وأيضا الدعاء والقرآن، قراءة القرآن والذكر والصدقات وصناع المعروف والإحسان، هذه كلها من أسباب الشفاء. فلا يظن ظان أن الشفاء فقط يكون في إيش من أسبابه أخذ الدواء هذا الذي يعني يعطيه الأطباء. وبعض الأمراض نسأل الله العافية هي من تسلط الشياطين كالطاعون، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الطاعون قال إنه وخز الشيطان. يقول ابن القيم في زاد المعاد يقول وعلاج هذا يكون بقوة التعلق بالله عز وجل وبقراءة القرآن والذكر. قال أن هذه تطرد الشياطين وتبعد الشياطين وتحيط الإنسان بالملائكة. الإنسان إذا كان في مجالس ذكر وعلم تغشاه إيش الملائكة وتحيطه الرحمة. إذن قوله لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون ليس حصر، وإنما هذا الذكر بعض أفراد ما ينافي التوكل. فكل ما ينافي التوكل يعني واجب على المسلم تحقيقه في أصل التوحيد، وتحقيقه في كمال التوحيد يكون هذا من أسباب دخوله الجنة بغير حساب، لأن هو حقيقة الدين كله في إيش؟ في إياك نعبد وإياك نستعين، وأنت أيضا لا تعبده إلا بالاستعانة به. فحقيقة الأمر كله ترجع إلى التوكل على الله عز وجل والإيمان به توحيده. ولذلك يعني أعظم ما يحتاجه الإنسان في توكله على الله ماذا؟ توكله على الله في هدايته وفي أن يوفقه إلى تجريد التوحيد لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وفي جهاده كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وكلما تحققت بالوصف الموجب لكفاية الله لك وهو توحيده تولاك الله عز وجل، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهذا أعظم ما يكون. يقول ابن القيم في مدار السلك الله يدفع عنك العدو الظاهر والباطن. العدو الظاهر تعرف اللي منظهر لك العداوة، لكن العدو الباطن نسر العافية اللي منظهر لك الولاء وهو يبطل لك العداء. وأيضا ابن آدم نفسه فيه شرور ما يخلو من شرور، ولذلك علمنا الله عز وجل أن نستعيذ من شر كل مخلوق، يعني كل من ألفاظ العموم، يعني تفيد العموم بصيغتها ومادتها، يعني كل نفس ما تخلو من شر، لكن الإنسان يستعيذ من شر نفسه ومن شر الشيطان. وعلى ربهم يتوكلون. ما هو التوكل على الله؟ هو صدق الالتجاء إلى الله في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب. بذل الأسباب تأتي بها بجوارحك، يقول ابن القيم ما هو بقلبك. قال إياك أن يتعلق قلبك بفعل الأسباب. قال ترك الأسباب هذا ينافي حكمة الله عز وجل، لأن الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها، لكن تأتي بها بجوارحك، وقلبك متعلق بالله تبارك وتعالى. تعطيل الأسباب لا يجوز وينافي الحكمة. وإذا كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، فإذا وصلوا مكة سألوا الناس فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. يعني تزودوا بالأخذ بالأسباب التزود في سفركم، وأعظم ما تتزودون به تقوى الله تبارك وتعالى. ولماذا صدق الالتجاء إلى الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب؟ لأن الله عز وجل هو مسبب الأسباب، وقد يعطل السبب عن سببيته. لذلك جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس السنة أن تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تمت الأرض. وأيضا الإنسان قد يأتي بالأسباب كلها ولكن قلبه ما هو متعلق بالله، أو ضعيف التعلق بالله عز وجل، توكله ضعيف. هذا يقول شيخ الإسلام غالبا ما يخمل، لأن التوفيق من الله عز وجل، لابد يكون تعلق قلبك بالله عز وجل. جوارحك تأتي بالأسباب لكن تعلق قلبك بالله عز وجل. ولذلك كان من دعاء شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. لماذا؟ لأنك قد تأتي بالسبب وتأتي بكل أسباب الفعل، والله عز وجل يجعل لهذا السبب يجعل لهذا العمل عوارض ما يحصل هذا الشيء الذي أتيت بأسبابه. عليه توكلت وإليه أنيب. فالتوكل على الله هو من لوازم الإسلام والإيمان. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وما أحوجنا إلى التوكل على الله في النصر وفي الجهاد خصوصا في هذه الأيام. فإن الرافضة والروس يغزوننا في كل مكان، في العراق وفي اليمن وفي الشام وفي لبنان، وقصدوا أيضا مصر بالغزو، وأيضا قصدوا مكة بالعدوان سنوات متتالية من حين ظهرت ثورتهم المشؤومة. فنحن أحوج ما نكون إلى التوكل على الله، والله لا نستغني عن الله عز وجل طرفة عين، حتى يعني نوكل إلى أنفسنا. الإنسان ينام وهو يسلم روحه إلى الله عز وجل، يحتاج إلى توكل على الله في أمره كله. وهذه سنة الله عز وجل في التدافع، كل يوم الحق والباطل يتدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. يعني الله ينصر الحق ما ينصر الباطل، وأيضا ينصر من توكل عليه. الناس في عامتهم الحمد لله عقيدتهم طيبة، يعني أهل السنة والجماعة، لكن الناس تتفاوت في توكلها على الله. ذاك الشأن في تحقيق التوكل كما جاء في سنن الترمذي وصححه ابن حبان من حديث الفاروق عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وترجعوا بطانا. فالشأن في حق التوكل ما هو بس في الرزق، في النصر. والإنسان أيضا الله يريه يعني من المثولات في الحياة الدنيا ما يوجب له يعني زيادة الطمأنينة بثقة الله، لأن الله لا يخلف الميعاد، أن الله ينصر الحق وينصر عباده الموحدين. إن كنتم يعني درستم سنة الله في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد يقول قال: أولئك خير الناس. فعندكم الدولة السعودية الأولى كيف الله نصرها على قلة ذات العدد والعدد وكثرة المعارضين، كما قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وكيد الكائدين، فنصرهم الله. لأن حقيقة كانوا يعني خصوصا في الدولة الأولى يعني كانوا أئمة في التوحيد وفي العبادة وفي الجهاد، كانوا أصحاب قيام ليل وحضور لمجالس العلماء وطلب علم وتحقيق للتوحيد، ونصر الله، نصرهم الله عز وجل. وهذا كما بشر به الإمام محمد بن عبد الإمام بن سوق، هذا الدين من نصره نصره الله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صلى الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة أسباب النصر على الرافضة والروس، وأن يدفع عنا عدوان هؤلاء الأشرار، وأن يدفع ليار المسلمين الاحتلال بكل أنواعه، ومن ذلك فلسطين خصوصا المسجد الأقصى. إنما أتي المسلمون من قبل أنفسهم، وإلا فكلمة الله حق وصدق كما قال ابن القيم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهذه الأيام الله يداولها بين الناس، ثم يجعل الله عز وجل عاقبة للمتقين وللمؤمنين وللموحدين. هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. موفق سبحان الله، استبق الخير في ماذا؟ في سؤال مجاب الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعله مما يدخل الجنة بغير حساب. وش أعظم من هال يعني المنزلة هذه؟ فقال: أنت منهم. شوف فضله يعني أعظم، ما قال ادعو لك وقال اللهم اجعل عكاشة بن محصن منهم، لا، قال أنت منهم. فهذا دليل على أنه أيضا ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه أنه من أهل الجنة، يعني غير العشر المبشرين، أيضا هناك من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بعينه من أهل الجنة، منهم عكاشة بن محصن. فقال يعني رجل آخر، قام رجل آخر، ولماذا أبهم في الرواية؟ لأنه الأفضل أنه ما يذكر اسمه. قال ادعو الله أن يجعله منهم. قال سبقك بها عكاشة، وهذا من حسن جوابه، ما قال لا أنتبوا منهم. ولماذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء له؟ لأنه إذا دعا له صار كل واحد يقول ذلك، تتابع الناس على ذلك. فلما قال سبقك بها عكاشة، يعني هذا فضل أدرك عكاشة بسبقه في السؤال، والبقية من أراد هذا الفضل فليأتي به بتحقيق التوحيد، ليكون الخطاب للأمة جميعا في العمل، وأن لا تتكل على دعاء الصالحين ومجابي الدعوة. هذا الذي يظهر في أمثل الأجوبة في هذه المسألة. والحديث يعني فيه فوائد كثيرة. قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، العين معروفة، الله يكفيكم شرور الحاسدين. والإنسان يعني إذا رأى شيئاً أعجبه فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا يحسد، وإنما يغبط، لأن الحسد يستمل لزوال النعمة على الغير. لا، الغبطة، الحسد ممنوع، وهو خلق إبليس واليهود، لكن المحمود ما هو؟ الغبطة، أن تسأل الله عز وجل أن يعطيك مثل ما أعطى فلان، بل يسأل الله أكثر من ذلك، والله يعطيك بزكاء نفسك ما لا يعطيك بالحسد. والحسد خلق اليهود، كما يعني ومن أعظم ما حسدوا به النبي صلى الله عليه وسلم علم الوحي والحكمة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ولذلك جاء في الحديث، حديث ابن عمر في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة إلا في اثنتين، يعني هو أولى ما يغبط به الناس. رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله المال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وهذا يدل على إيش؟ على أن الصدقة من أفضل الطاعات، وأن أيضا حفظ القرآن من أفضل الطاعات. والإنسان يا أخوان عندما نذكر هذه من أفضل الطاعات وهذه العبادة من أفضل الطاعات، ليس المقصود فقط أن الإنسان يختص لنفسه بعبادة واحدة، لا، هناك عبادات هي فرائض لا بد أن تأتي بها، وبعد ذلك تستبق الخيرات في كل نوع من العبادة إن استطعت إلى ذلك سبيلا. لماذا؟ لأن كل عبادة فيها خصوصية في تزكية المتعبد بها، ما يكمل هذا العبد ويزكيه. فالصوم تزكية للنفس، يعني تختلف عن الصدقة، والصدقة تطهر من الشح، والصوم أيضا يذهب أو يضعف مجاري الشيطان، وأيضا هو مفتاح لكل العبادات سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدله شيء، فمن صام تجده يتهجد ويقرأ القرآن، وأيضا تجده يبادر إلى الصدقة، وتجده يعني رقيق القلب، وتجده متواضع عليه النسك، وهكذا. ولذلك تجتمع أنواع الطاعات في رمضان ما لا تجتمع في غيره من الشهور. وأيضا الحج فيه من المشقة، يعني ما والجمع بين العبادة البدنية والمالية، ما يعني يزكي النفس بشيء عظيم. وأيضا من أعظم العبادات الصلاة والجهاد، يقول ابن القيم، لأنها أعظم يعني العبادات تحقيقا للتوكل على الله. شوفوا فضل التوكل، هذا طابت نفسه أن تضرب رقبته في سبيل الله. لماذا؟ حفظا للدين وإعزازا للمسلمين، أن يعيشوا في عز الإسلام. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، ومن أوفى بعهده من الله فأبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. الله ينصر دينه بالجهاد، الجهاد العلمي والجهاد بالسيف. لا، لو ترك الرافضة والروس وما يريدون واليهود والله ما عبد الله في الأرض. فإنهم يريدوا تبديل الأديان، ويريد أن يكون المسلمون تبعا لهم. والله بل يريدون ما هو أعظم من هذا، أن لا يقوم مسلم يصلي لله في المسجد الأقصى، يمنعونهم الصلاة ويؤذونهم وهم يصلون. هذا خلق اليهود، هذا دين اليهود. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. من فوائد طبعا لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى ما هي؟ يعني لدغة العقرب أو لدغة أي دابة فيها السم، يعني سواء عقرب ولا حية. وهل هذا فقط هو الذي يجوز في الرقية؟ لا، يجوز في كل شيء، لكن هذا يعني أحق ما يعني ما ينبغي أن يرقى فيه المصاب بعين أو حمى. وكون النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه الأمم، فهذا من فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نبيها. وأيضا هذا فيه بيان منزلة هذه الأمة بالنسبة للأمم. لما يذكر لك النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي النبي وليس معه أحد، ومنهم من آمن معه الرجل والرجلان، يعني قليل. نوح عليه السلام من آمن معه؟ وما آمن معه إلا قليل. فضيلة النبي أيضا بكثرة أتباعه، هذه من جملة فضائله. إذا قال الله عز وجل في يونس عليه السلام: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. قال علامة عبد الرحمن السعدي في تفسيره، قال: من جملة فضائل النبي كثرة أتباعه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا أكثر أهل الجنة، والمسلمون هم أكثر أهل الجنة. حققوا التوحيد، وأيضا أقاموا شرع الله عز وجل، وصلحت بهم البلاد والعباد، وحصل مقصود الله عز وجل من استخلاف الخلق وإرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الجهاد. قال: يأتي النبي ومعه الرهط. الرهط من 3 إلى 9، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. طبعا هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الحق لا يعرف بكثرة أتباعه، وإنما يعرف الحق بموافقة الكتاب والسنة، موافقة الحق. لذلك يقول الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كيف تعرف الحق؟ تعرف الحق بدلالة القرآن والسنة عليه، والصحابة فهم الصحابة له وعملهم به. لكن ليس معنى هذا أنك خلاص والله تنعزل لحالك، تقول أنا ومعي نفرين حنا جماعة الحق والحنة وخلاص وتكتفي بهذا. لا، أوجب الله عليك الدعوة والتعليم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ثم يعني يجب عليك تكثير سواد الحق، ليدفع الله بالحق أهل الباطل، ويدفع الله بالتوحيد الشرك والبدع والضلالات والأهواء. في مذاكرة الصحابة قال: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا وأن جوابهم هذا وجوابهم الثاني الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، هو في معنى تحقيق التوحيد. لأن الصحابة هم الذين يعني حققوا التوحيد بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان الناس في شرك وفي جاهلية، وأيضا هم الذين أقاموا التوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة دعائه قبل غزوة بدر، لأنهم كانوا 300 نفر، قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: كل موضع في الأرض عبد فيه الله عز وجل وأمين فيه الناس فهو بسبب جهاد الصحابة. الله أكبر. ثم لهم من الخصوصية ما توجب مثل هذا المعنى الذي ذكره الصحابة، أنهم أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصروا هذا الدين، وأيضا حضروا التنزيل وعلموا يعني أسباب نزول القرآن، وحضروا قراء الأحوال، وتلقوا الدين من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وأيضا قاموا بالجهاد في وقت يعني اجتماع الأرض على الكفر، كل الأرض كفر أكثر كل الناس إلا بقايا يعني على يعني ملة إبراهيم، الذين كانوا يذكرون يعني ما كان عليه إبراهيم عليه السلام، مثل زيد بن عمرو بن نفيل ما كان يأكل من ذبائح الجاهلية، يقول الله يرزقكم هذه البهائم وتذكرون اسم غير الله عليها، وكان يسميها الجاهلية إيش؟ يقول هذا حنيف يعني من ملة إبراهيم عليه السلام. وأيضا يعني هؤلاء الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم كان في قلوبهم من التقوى وتحقيق التوحيد وصدق الإخلاص لله عز وجل ما لا يبلغ أحد شأنه أبدا. وإذا قال فيهم ابن مسعود رضي الله عنه أبر الناس قلوبا، ما يمكن يجي أحد مثلهم أبدا. وإذا قال عمر رضي الله عنه لو وزن إيمان وأبي بكر رضي الله عنه بإيمان الأمة، مو بس بإيمان الصحابة، بإيمان الأمة، لرجح أبو بكر رضي الله عنه. يقول حافظ عبد الرزاق الرصعني في تفسير هذه العبارة في تفسير رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز، يقول حقائق الإيمان التي في قلب أبي بكر هي التي يعني ترجح بإيمان الأمة، يقول أما أعمال الجوارح يقول الأمة كلها تأتي بأعمال أكثر من أعمال أبي بكر، لكن نوع العمل أيضا وقت نصرة الإسلام في حال ضعفه في أول الإسلام، هذا يعني غير عن يعني ما كان بعد ذلك من القرون. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق عليه من حديث عمران بن الحصين ومن حديث مسعود رضي الله عنه. ولذلك ماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما يعني فضل الصحابة، يعني هذا حقيقة جواب موفق مسدد من الصحابي الذي استنبطه. قال ابن عمر رضي الله عنهما لمقام أحدهم ساعة، بس ساعة، لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من مقام أحدكم عمره كله في طاعة الله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. قال فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. هذا الجواب الثاني أيضا هو في معنى التوحيد، الإنسان الله يمن عليه من حين يعني ما يولد وهو على التوحيد، هذا لا شك أنه فضل عظيم. لكن لا شك أن الصحابة مقامهم يعني لا يوازيها أحد، ثم أيضا السبب الموجب لدخول الجنة بغير حساب موجود في كل الأمة إلى يوم القيامة، حتى لا يظن أن هذا الفضل فقط خاص بطبقة الصحابة، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فاستبقوا الخيرات. طبعا هم 70,000، هذه رواية الصحيحين، رواية البخاري ومسلم. وفي رواية لأبي هريرة عند الإمام أحمد حسن الحافظ بن حجر أن مع كل 1000 70,000، وفي رواية عند أبي يعلى أن مع كل واحد 70,000. هذا فضل الله، فضل عظيم، الله عز وجل يعني كريم. فكلما تحقق العبد بالتوحيد خف حسابه. الشأن أن يخف حسابك يوم القيامة، ما تحبس أولا أن يقتص من حقوق العباد لك منهم لك، لأن هذا عاد يعني إذا ما باحك أو ما حل لك الله ما يغفر لك ذنبه. وتدرون هذا الذي يعني غبن نفسه اللي يعني صلى وصام وحج وزكى وكل شيء، ها لكنه ضرب هذا وشتم هذا وظلم هذا واعتدى على هذا،
كل يأخذ من حسناته حتى تفنى حسناته، ثم يعيش بقية سيئاته يطرحونها عليه لأن نفذت حسناته. هذا ماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مفلس. ثم قال يكب على وجهه في نار، يكب في نار جهنم. ما قال يعني يلقى إلى جهنم أو يساق إلى جهنم، يكب يعني حسابه شديد. لماذا؟ لأن هذا مظلمته في حقوق العباد. وقد أجمل بعض السلف في كتب الزهد موجب يعني يسر الحساب في الآخرة، لأن عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بغير حساب، ما هو المقصود؟ المقصود إيش؟ أنك تستعد للقاء الله عز وجل للحساب بما يوجب كل حسابك يسير. لأن لو نوقشت واستقصي عليك في أعمالك هلكت إلا أن يتغمدك الله برحمة منه. لكن لو كان حسابك يسير أهوال يوم القيامة تكون عليك يسيرة، أعمالك تضلك أيضا، أيضا يعني تؤمن تأمن من الروع في أهوال يوم القيامة. يوم أهواله عظيمة، ما هي يوم مقداره 50,000 سنة وتقترب بالشمس من خلاق يعني مقدار ميل، وكلمة الرسل أجمعين اللهم سلم سلم، وعلى جهنم جسر اللي هو الصراط المنصوب على على جهنم جسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، من ناس من يمر مرور البرق، هو هذا اللي حسابه يسير يا الله من فضلك، منهم من تتخطفه الكلاليب ويلقى في نار جهنم. لكن إذا سلمت أنت الحساب يسير، سلمت في القبر وسلمت في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة وفي عرصات يوم القيامة، وصار دخولك للجنة ما يسبقه عذاب في النار، هو هذا المطلوب. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تحقيق التوحيد، لا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح ما هو؟ الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك مجموع هذه الثلاث اللي ذكرناها يعني مع الحديث الذي فيه ذكر المفلس، هي في قول بعض العلماء الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والنصيحة للمسلمين. إذا كنت ناصح للمسلمين مو بس معناه أنك تكلمه وتعظه، لا، معناته أيضا أنك ما تعتدي عليه، ما تظلمه، ما تؤذي. جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. لله ولرسوله هو هذا الإخلاص والمتابعة، ولأمة المسلمين وعامتهم هذا هو في النصيحة للمسلمين. طيب، ما الذي يدل أيضا على أن يعني من كان يعني قلبه ناصحا للمسلمين لا يغشهم ولا يظلمهم يدخل الجنة وحسابه يسير؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يحب أن يؤتى إليه بما يحب أن يأتي الناس إليه، وهو يأتي الناس بما يحب أن يؤتى إليه. الحديث في صحيح مسلم، من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فليأتي الناس بالذي يحب أن يؤتى إليه. فأسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى الإخلاص والتوحيد والنصيحة للمسلمين.
آمين.
اقرأ يا عبد العزيز المسائل.
أحسن. أحسن عليكم شيخنا. يقول رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد.
مراتب الناس ذكرناها، طبقاتهم ثلاثة، وأعلى طبقات الموحدين ممن بعد النبيين الذين يدخلون الجنة بغير حساب. نعم.
قال رحمه الثانية ما معنى تحقيقه؟
يعني تحقيق التوحيد، وهم إيش في الحديث؟ الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين،
وهذا الذي بدأ به الباب. نعم.
قال رحمه الله الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامته من الشرك،
وهذا في الآية الثانية التي ذكر الإمام في الباب، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. السلامة من الشرك مع تحقيق التوحيد. نعم.
أحسنكم. قال رحمه الله الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
لأن هذا يعني ذكرنا في معنى الرقية أنه الإنسان يستطيع أن يرقي نفسه، ورقية تنفع بإيش؟ حسن الظن بالله عز وجل وقوة التوكل عليه وقوة الاعتقاد في أن الله عز وجل يشفي بهذا القرآن، أن هذا القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فاتحة الكتاب أنها رقية، والصحابة رقوا بها من لدغ فكأنما نشط من عقال. بعض الناس إذا يعني رقى بالقرآن وبقوة توكل على الله عز وجل ينفع الله بقراءته أكثر ممن يقرأ مع غفلة القلب أو مع ضعف التوكل. والكيد لأنه منهي عنه. نعم.
قال رحمه الله السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعلى ربهم يتوكلون. وإنما الثلاث الأولى إنما ذكرت من باب يعني التنبيه على أفراد ما يضاد كمال التوحيد أو أصله. نعم.
السابعة: عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل،
فإنهم ذكروا الأعمال الموجبة التي تكون سببا في دخول الجنة بغير حساب، ما قالوا مجرد المعرفة ما في توحيد، بس معرفة ما في توحيد، هذا مو بتوحيد، توحيد جهمية. نعم.
الثامنة: حرصهم على الخير،
ولذلك يتذكرون العلم في مسائل فضائل الأعمال. نعم.
التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.
كيف بالكمية؟ أنهم أكثر أهل الجنة، سواد عظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال: إني لا أرجو أن تكونوا أكثر أهل الجنة. والكيفية: تحقيقهم التوحيد وفضاء النبيهم فضاء لأمته أيضا، ولأن الله أثنى عليهم بأنهم خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس.
العاشرة: فضيلة أصحاب موسى عليه السلام.
فضيلة أصحاب موسى لأنهم أيضا أمة عظيمة، يعني من الموحدين الذين دخلوا الجنة، ممن آمن بموسى بالتوراة قبل التحريف ولم يعبدوا العجل ولم يحرفوا التوراة والإنجيل، وآمنوا على الاعتقاد الذي أخذه الله ميثاقا على موسى، وهو يأخذه وهو يعلمه لمن بعث فيهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، واتباعه ونصرته. نعم.
أحسن إليكم. قال رحمه الله الحادية عشرة: عرض الأمم عليه الصلاة والسلام،
لقوله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فحدثنا عن بعض الأنبياء الذين لم يتبعهم أحد، ومن تبعهم أيضا من القلة، وأيضا من يعني كثر أتباعهم.
الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها.
نعم، كل أمة تحشر مع نبيها، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني النبي الموحد وأتباعه الموحدون يساقون إلى الجنة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تدخل أول الأمم الجنة بعد أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء.
بعض الأنبياء أتباعهم قليل، منهم من يعني تبعه الرهط، ومنهم من تبعه الرجل والرجلان، ومنهم من لم يتبعه أحد.
أحسنكم. الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده.
نعم، لأنه هو الذي يدخل الجنة، ومن كفر به لا يدخلون الجنة.
أحسنكم. قال رحمه الله الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
لا تغتر بالكثرة إذا كانت على باطل، وأيضا الكثرة إذا كانت على ضعف في التوحيد والتوكل والإيمان فأيضا لا تغتر بها، وهذا الذي كان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته. الحين نحن أمة الإيش؟ المليار ولا أكثر من مليار؟ أكثر من مليار، لكن كما جاء في حديث ثوبان الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. شفت المفطح شلون الناس كلها تندث على الصينية، الأمة الآن مفطح كل مكان يغزوها عدو، وفي أحيانا بعض الدول فيها أيضا أعداء من الداخل أيضا يقول عندهم معاول هدم للعقيدة والتوحيد وشرائع الإسلام. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء. طبعا هؤلاء مسلمون مهما كان، يعني المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالشأن أن نتعاون جميعا على التواصي بالحق والتواصي بالصبر وإحياء الأمة من جديد، تجديد دينها وعقيدتها وحث الناس على الأخذ بشرائع الإسلام وشعبه والقيام بنصرة هذا الدين بلا إفراط الخوارج ولا تفريط المضيعين.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى 16: الرخصة في الرقية من العين والحمى.
نعم هذا يجوز.
17: عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني.
يعني حسين بن عبد الرحمن يعني ما رقى أو ارتقى إلا عن حديث اعتمده في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين الإمام محمد الوهاب أنه لا تعارض بين الحديثين، وهذا يدل على إيش؟ على ملكة الإمام محمد الوهاب في الجمع بين الأدلة، وهذا يسمى عند علماء الحديث بمختلف الحديث. هو ليس في مختلف، لكن أحيانا بعض الحديث فيها انفكاك في الجهة، لكن من لا يحسن الجمع بين الأدلة يظن أنها تتعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وحي، إن هو إلا وحي يوحى. ويقول العلماء في علم مختلف الحديث من علم الخاص، يعني خصوصا بعض الأدلة يعني لا يحسن الجمع بينها الجمع الصحيح للعلماء. نعم
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى 18: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه.
ولذلك ماذا قال حسين عبد الرحمن؟ قال أما إني لم أكن في صلاة حتى لا يحمد بقيام الليل، ولم يكن هو في قيام الليل. نعم
سليكم. قال رحمة 19: قوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم عالم من أعلام النبوة.
للنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بعينه أنه من أهل الجنة، وهذا لا يكون إلا عن وحي من الله. نعم
سليكم. 20: فضيلة عكاشة رضي الله عنه.
لأنه بعينه في الجنة، ولأنه وفق لأنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم.
الحادية والعشرون استعمال المعاريض.
النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا ما أدعي لك، قال سبقك بها عكاشة، يعني أخف الاعتذار، ألطف الاعتذار. نعم
أحسن لكم. قال رحمه الله 22: حسن خلقه عليه الصلاة والسلام.
في قوله لمن سأله بعد عكاشة قال سبقك بها عكاشة، هذا من حسن الخلق صلوات الله وسلامه عليه مع صحابته رضي الله عنهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأسئلة شيخ؟
أي هي الأسئلة الضرورية.
الله يسعدك. أحسن عليكم شيخنا وبارك فيكم، وغفر لنا ولكم ولوالدينا والسامعين وعموم المسلمين، وجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يقول السائل حفظكم الله: هل من توقف عن الرقية والكي بعد سماع الحديث يدخل معهم؟
نرجو ذلك.
يقول أحسن عليكم: ما توجيه الحديث النبوي إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس والمرأة والدار.
لا تستعجلون على شرح كل أبواب التوحيد في جلسة واحدة وفي درس واحد، سيأتي باب للتطير، وهذا لا يدل على وجود الشؤم في هذه الثلاث. لكنه يعني لو قدر أنه في شؤم في شيء فيكون في هذه الثلاث، يقول الناس لطول الصحبة فيها. السيارة الحين، قبل الناس تركب الدواب، الحين الناس دوابها سياراتها. أولا طيب أكثر الناس يعني ما شاء الله سيارته الحين يشتريها جديدة ومن الحفيز وكذا ما شاء الله يتبارك فيها، ومن الحين ما يشتريها وأحيانا ما شاء الله تجلس سنين ولا تدخل جراج ولا شيء. وبعض الناس ما شاء الله يشتري ساعات سيارة جديدة وكل بين فترة طالع فيها شيء، ما يوجد هذا. وأنا أعرف بعض الناس يعني اشترى سيارة ومن حين شراها، وبعض على ما قالوا هل أصحاب العيون شوية قالوا له عندك بعد هذا الموتر هذا وكذا، وموتر من ذاك اليوم وكل يوم فيه سالفة، باع ومن باع شراه واحد ثاني وسأله بعدين ها شلون الموتر وياك، لأن علمه قال ترى الموتر فيه كذا وكذا وكذا وشراه، قال والله من خدته من عندك ما صار فيه شيء أبدا أبدا. وفي أيضا يعني الدار أحيانا بعض الناس تسكن بيت ما هي ما تطيب نفس بهالمكان أو كذا، تجد نفسيته تتغير، يتعود بالشيطان ويرقي نفسه وكذا، يمكن ما في شيء. وبعضهم ما يصبر على يقعد سنة أو ست أشهر وكذا خلاص يبقى لين مل من هالضيق، يبيع البيت يروح يسكن في بيت ثاني أموره طيبة ومنشرح الصدر وكذا. يعني هو هذا المعنى، ليس تعليل للحكم يا أخوان، لأن أحيانا قد يكون عند الإنسان عوارض نفسية. ها والزوجة بعض الناس يمكن يعني ما يتوالمون في الطبايع، المرأة ما فيها شيء والرجال ما فيه شيء، ما يتوالمون في الطبايع، مثل ما قالت امرأة ثابت بن قيس بن شمس قالت يا رسول الله ما عيب عليه لا في دين ولا في خلق لكن يكره الكفر في الإسلام. بعض الناس مثل ما يقولون يعني طينته ثقيلة طينته خفيفة، هذا كلام العوام صح ولا لا؟ وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم تبعا لذلك، منهم السهل ومنهم الحسن ومنهم الصلب ومنهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم الأحمر. يعني حتى عندنا طبائع يا أخي، بعض الناس ما نتوالم طبائعهم، حنا نشرب القهوة مرة ولا لا نحط في القهوة سكر صح؟ الناس طبائع، نلبس شباك حمر بعض الناس ما يحب شباك حمر صح ولا لا؟ هلك بعضهم ما يحب شباك حمر لأنه مخالف لك في العقيدة ولا لا؟ بعد لا تقول السياسة وتتكلم في السياسة
أحسن لك. يقول السائل هل عرض الأمم على النبي عليه الصلاة والسلام في المنام؟
والله ما حررت هذا الحديث، هل هو في رؤيا أو أنه يعني هو يعني كما أري أن الله زوى له السماوات والأرض وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي له منها السماوات والأرض، مهم شيء بسيط، لكن الله سبحانه وتعالى يعني زوى له السماوات والأرض صلوات الله وسلامه عليه من الله عز وجل، الله عز وجل لا يعجزه شيء. نعم
أحسن لكم. يقول كيف الجمع بين حديثي
ومثل ما أري أيضا بيت المقدس عندما أنكر المشركون ذهابه إسراءه إلى بيت المقدس صح ولا لا؟ نعم
أحسن لكم. يقول السائل كيف نجمع بين الحديثين لكل نبي حواري وحديث يأتي النبي وليس معه أحد؟ بس
على الأغلب لكل نبي حواري على الأغلب. نعم
أحسن لكم. يقول السائل هل يدعى لمن مات وهو على شرك أصغر أو أكبر عن جهل؟
أعد السؤال.
أحسن لكم. يقول السائل هل يدعى لمن مات وهو مشرك شركا أصغر أو أكبر عن جهل؟
شوفوا يا أخوان من مات على الإسلام مات على خير. ذاك سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقيل له من مات على الإسلام مات على خير، قال لي والله مات على الخير كله. كون الإنسان ربما يعني وقعت منها الفاظ الشركية، يقول يحلف بغير الله وكذا، وتدري في بعض البلدان الناس بعضها سبحان الله على لسنتهم كثير، لكن الحمد لله عندنا الأمور الحمد لله طيبة. أو أنه بعض الإنسان يكون له أحيانا سبحان الله إرادات في القلب ما يعلمها إلا الله عز وجل، لكن حسن الظن بالمسلمين واجب. وأيضا هو يعني استغفار وتوحيد وصلاته هي تذهب ما يقع منه من الشرك الذي لا يعلمه أو الذي وقع منه بسبق لسان أو خطأ، أو هي من منازعات الشيطان يعني في الإرادات. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل المؤمنين إيمانا وتوحيدا يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، رواه البخاري في الأدب المفرد. الحمد لله يعني عوامنا والناس يعني في جزيرة العرب وعامة بلاد الإسلام اللي ما فيها هالشركيات الإصرار عليها والمعاندة للتوحيد، الحمد لله نرجو أن الله عز وجل يعني يتقبل منهم أحسن ما عملوا وأن يتجاوز عنهم في هذه الأمور، وهم قد أتوا بأسباب يعني مغفرتها من الصلاة والتوحيد إلى الله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزة أو حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولا لا؟ فتلقى كل يوم يسبح ويهلل، والتسبيح تنزيه لله عن النقائص وعن الشرك، وتلقى يهلل يعني تهليل كلمة التوحيد، ويأتي بالأسباب التي إيش تزيل ما يقع منه من الذنوب ولا من الشرك الأصغر أو الأكبر. أما أنه ترى واحد لا مصر يوميا على هذا سنعه تحقيق الشرك مو بتحقيق التوحيد، يستغيث بالله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، هذا عمله في ليله ونهاره، ثم مع هذا يضاد التوحيد ودعاة التوحيد ويكرههم ويسبهم، هذا عدو لله، هذا غير، ما هو مثل عوام المسلمين ولا لا؟ الرحمة للمسلمين ترى يا أخوان هو هذا يعني من أعظم ما يكون من أيضا من أسباب يسر الحساب يوم القيامة. نعم
أحسن لكم. يقول هل توجد شروط الذي يرقي الناس؟
شروط الذي يرقي الناس، والله أهم شيء الصدق مع الله والتوكل عليه والنصيحة للمسلمين. بعض الناس صار تجاري في رقيته، والله أني أسمعهم يسألون، قال واحد كان عندنا في الدوام يقول فلان يرقي في اليوم يطلع 30,000 ريال، أنا أطلع بس هالكثر، صارت تجارة. وبعضهم يأخذ فلوس كأنه تذاكر سينما قبل يدخل الشسمة، طبعا السينما ما تيجي بس ترى، مو نقول تذاكر يعني الشسمة، يحط تذاكر قبل يدش عليه يقرأ عليك، هذا ما يجوز. لأنه يقول شيخ سلام يقول إنما يعني تكون الأجرة على الشفاء ما هو على الرقية، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يقول تكون الأجرة على الشفاء ما هو على الرقية، كما في الحديث الذي لدغ سيد القوم الذي لدغ وما أقرأ ضيوف هؤلاء القراء، فأخذوا منه طلبوا منه شو اسمه غنم. فالمقصود ما هو يا أخوان؟ من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. ساعات تجي واحد تزوره وهو مريض في بيته ولا في المستشفى، تلقاه متكلف وهو صاحب توحيد، يقول ها ودك أرقيك، أو هو تنتظر لما يقولك أرقني تذكر الله خير، لا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أنت أرقه بنفسك، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا دخلت على المريض يا أخي طمئنه وبشرة بالخير ويعني واجعل لها فسحة في الأمل وحسن الظن بالله، هذا توحيد. من بعض الناس يدخل على المريض يعوذ بالله يغمه أو كأنه يريد هلاكه، يقول أنت مالك، مالك علاج، هو العلاج لك ولا بيد الله عز وجل. الله يجعل في عباده من القوة ما يدفع به المرض، كأنه يريد أن يستولي على نفسية هذا المريض حتى لا تقوى على دفع المرض، يوهن نفس. خصوصا إذا كانت يعني هذه العبارة من طبيب، يقول والله هذا طبيب عارف. لا أنت خلاص لك على النصيحة للمسلمين، إذا كنت تجهل هذه الأمور تعلم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على المريض وش يقول له؟ طهور. وأيضا دخلت عليه وشفته شوي، ها بعض الناس ترى يغلبه الخوف على الرجع، ما يصير عنده وزنية. ذكرنا لكم إذا استحوذ الخوف على الإنسان ربما يدع العمل، مثل ما ذكرنا عن قصة ثابت بن قيس بن شماس. لكن الإنسان يعتدل، لكنه في حال المرض الشديد الذي يعني أو في حال النزول الموت به، لا ما في إلا حسن الظن بالله عز وجل، خلاص تغلب جانب الرجع. ليش؟ لأنه الآن خلاص ما عاد في عمل، ما عاد في إلا حسن الظن بالله عز وجل، ومن حسن ظنه بالله عز وجل الله عز وجل يؤتيه ظنه بالله عز وجل. إذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي. سحنون من فقهاء المالكية يعني الحذاق دخل على ابن القصار وهو أيضا من فقهاء المالكية وهو في مرضه، ورآه جزع، قال ما شأنك؟ قال والله القدوم على الله، يعني قدامي حساب. قال ألست تؤمن بالله وبرسوله وبالحساب وبالجنة والنار؟ قال بلى. قال أولست تؤمن بأن الله استوى على عرشه وأن الله يرى في الآخرة وأن القرآن كلام الله ولا ترى الخروج على الولاة وإن جاروا؟ قال بلى. قال أجل مت، لو مت يعني إن شاء الله أنت في خير، يعني صحة الاعتقاد هذه من أعظم ما تكون من الرجاء لرحمة الله ومن أسباب دخول الجنة. من مات على التوحيد يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يا أخوان هتقنط الناس عند الاحتضار أو في مرضهم المخوف أو الكذا؟ لا، تعاملوا معهم بالرفق والرحمة وأرجو لهم الخير، وأيضا مدوا لهم في العمر إذا الله كتب هذا، هذه الأعمار بيد الله، خلى يدفع المرض والله يكتب له أنه يتعافى ويكون ممن طال عمره وحسن عمله، أو أن الله يستعتب بالمرض لعله يرجع ويكون أحسن حال من قبل. أيضا تنبه على الاحتساب الثواب، لأن هذه الأمراض كفارة للذنوب، خصوصا الحمى. نعم.
أحسن لكم في أسئلة من خارج الكويت.
تفضل.
أحسن لكم. يقول السائل أحسن لكم، يقول كيف تكون الرقية الشرعية من العين وما هي الأعراض الخاصة بها؟
يا أخوانا ترى بعض الناس من يسمع شرح حديث عن الرقية ولا كذا يوسوس، هم بعد لا توسوس، ترى أحيانا ساعات ما فيك شيء ويجيك الشيطان من هالباب، ويصير أعوذ بالله بعضهم اللي على ما قالوا قلبه ضعيف من راقي إلى راقي، ويطول عليه الأمد في هذه الأمور، يقعد شهور وسنين وشغلوه على ولا شيء ولا في شيء. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ساعات يجيك وسواس، يجيك. جاني واحد من الزملاء أيضا زميل قديم من زمان وقام يهوجس بهالسواليف هذه، قلت له يا فلان أنا عارفك من قبل 20 سنة وأكثر، وأنت كنت تهوجس بهالموضوع هذا وما فيك شيء، وجلست مع أخوانك اللي على ما قالوا حذروك من الوسواس، والحمد لله زانت أمورك وذهب عنك الوسواس، لا تشغل نفسك. بعدين عاد على ما قالوا تنكد عليك حياتك، وعاد هو هذا أول مرة أول ما جاء الوسواس راح حق واحد يرقي، يقول رحت لو كنت بتغدي لحم مفروم مالح، يقول المرأة حاطة ملح فيه زيادة، يقول ولا أشربت ماي وقيض والكويت حر وكذا، يقول رحت له انظر، يقول وقلت له فلان وهذا من زملاء، قلت له أنا فيني ضيق وفيني كذا ودي تقرأ عليه، قال خلاص انسدح حلقة. يقول كان قاعد أيضا في المجلس شيخ معروف ماني بذاكر اسمه، يقول ورقع على صدري ومسكني مع، يقول رقبتي وقام يسوي كذا وهذا، يقول قام يضربني وقام يقرأ شوي، يقول وقام يسألني، يقول عاد سبحان الله هو هذا يعني هو بعد فكاهي، يقول قلت خلني أجاوب غلط يمكن إذا فيني شيء يطلع. المهم يقول لين طقني ولين كذا، يقول وأنا يقول أوعي ما فيني شيء، يقول يقول بعدين قلت له يا فلان ترى أنا فلان،
يقول ايش كثير خبيثة ويضرب.
يقول بعدين يقول قلت له انا فلان ايش فيك، يقول كان اسمع يسعسر الشيخ اللي موجود، قال هذه الظاهر انها رافضيه خبيثه. لا حول ولا قوه الا بالله. بعدين طلع من عندهم قال ابي ماي عطشان. المفروم مسكين افرموه ضرب. المهم طلع وراح والله وفق مع احد الاخوه اللي قلبه قوي، قال يا اخي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، انت موحد ومسلم وما فيك شيء، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله بيصرف عنك الوساوس هذه. وسبحان الله قعد مع بعض الزملاء يومين ثلاث لين ذهب عنها الوسواس، وبعدين الحمد لله صارت أموره زينة، ترى متهجسون على أدنى شيء. والإنسان سبحان الله يرقي نفسه لجينام من حيث أنه يقرأ قل هو الله أحد المعوذات ولا لا، كذلك كلما أنت مدام رقيت قرآن تبي تنفث في يديك وترقي نفسك لا بأس بها. وبعدين ترى لو سبحان الله يعني تجد في نفسك خمول عن الطاعات أو تثاقل أو كذا تذهب هذا بذكر الله وقراءة القرآن. وأيضا سبحان الله إذا يعني نفثت على نفسك بعد هذه القراءة وبالتوكل على الله يذهب الله عز وجل عنك هذا الشر.
أحسن إليكم. يقول السائل متى يكون تطير شرك أكبر ومتى يكون شرك أصغر؟
سنشرح يعني من باب التطير في يعني موضعه من الكتاب.
أحسن إليكم. يقول السائل أيضا من خارج الكويت ما حكم رقية الكافر؟
والله قد تكون سبب في هداية الإسلام. أذكر كان في طالب كويتي يدرس في الخارج وجاء حادث سيارة، جيت أزوره ولا طلع أحد الأخوة السعودي من عنده وسألت شلون فلان، قال الله المستعان هذاك جاي حادث أكشف وبجواره امرأة كافرة نصرانية سبحان الله، امرأة كبيرة في السن، رقية السعودي للكويتي سبحان الله انتفع بها، انتفعت بها الكافرة، جت بنية الكافرة النصرانية قالت هذا شنو كان يقول اللي قبل هذا، سألوا الربع ايش كنت، لأن من طلع من الغرفة قام يسولفون مع الزملاء الكويتي، قال والله قرأت على ياسين بس، قد يكون سبب في هدايته. لكن إذا واحد لا والله هو يعني معروف بأذاه للمسلمين لا ترقاه خله يولي، لكن لا والله واحد ما هو مودي للمسلمين وشيء أرقه ودعه للإسلام يمكن الله يهديه ولا لا. نعم.
أحسن ليكم. يقول السائل حكم من يتوب من المعاصي ثم يعود إليها بعد فترة ثم يتوب ثم يعود وهكذا، ما نصيحتكم بارك الله فيكم؟
هذا يجاهد نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى، ومن استعان بالله أعانه الله تبارك وتعالى.
سليكم السائل خارج الكويت يقول ما سبيل التوفيق، ما سبل التوفيق في طلب العلم الشرعي وكسب ذاكرة قوية تستحضر ما كان في المجلس كما كان عند السلف؟
على كل حال أذهان الناس الآن ليست كال يعني عصر حفاظ الحديث، لا يعني أنا ما وجدت الآن في العصر الحديث من يحفظ كحفظ الأولين، ما في أحد مثل الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث، يعني هو بحساب عصرنا هذا يعني 1,000,000 حديث. حتى قال الحافظ الذهبي هذا يعني يراد به الأحاديث بأسانيدها مع تعدد الطرق مع الآثار عن الصحابة، هذا وين اللي يشس؟ أو من حفظه كحفظ الدارقطني، أملى كتاب العلل 16 مجلد مع الفارسي، يعني 15 مجلد إملاء من حفظه، يجي الحديث الواحد بكل طرقه وما فيه من الاختلاف وما فيه من الصواب والخطأ، ما فيه يعني مثل الدارقطني منه يا الحين بهالعصر الحديث. كان حتى يصل للصبح قال يا أهل بغداد والله لا يستطيع أحد منكم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي. هذيل الله اصطفاه مختار منا، نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. لكن مجموع الأمة يجب عليه حفظ الأحاديث، والحمد لله دونت الأحاديث، وهذا من فضل الله واصطفائه لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الذي أمر بتدوين السنة أمرا رسميا. لأن كانت الناس يعني حفظ الحديث الحفظ في الصدور، والقرآن قبل ذلك. كيف الفاروق عمر رضي الله عنه أشار على أبي بكر الصديق بتدوين القرآن في المصاحف، كذلك عمر بن عبد العزيز حفظ السنة بأمره للعلماء بتدوين السنة في المسانيد والسنن. لكن في من الناس لا شك عنده حفظ قوي ما شاء الله، هذا من فضل الله عز وجل، هذا يعني جزاه الله خير ليستثمر حفظه في حفظ القرآن والسنة والعلوم. بعضهم يحفظ حتى النظم، نظم العلوم خصوصا نظم علم الوسائل، بعضهم يحفظ ألفية بن مالك، بعضهم يحفظ يعني البخاري بأسانيده، وبعضهم يحفظ مسلم بأسانيده. لكن الشأن أيضا في الفهم، بعض الناس يحفظ البخاري ويحفظ الصحيحين وهو مع الخوارج ومع القطبيين. الشأن أنك يكون حفظك وفهمك على العقيدة الصحيحة. نعم
أحسن إليكم. يقول السائل هل التداوي بوضع العسل في السرة بدعة؟
في السرة ما في شيء يمنع، ولا هو يفعل من باب امتهان الطعام، لكن هل هو هذا نافع ويشفي؟ الله أعلم، أنا ما أعرف، يعني ماني طبيب حقيقة.
أحسن لكم. يقول السائل
طبعا بالنسبة لسؤال الأخ اللي قبل هذا عن وسائل تقوية الحفظ، بعض العلماء يقول يعني فراغ الذهن من الشواغل هذا من أسباب الحفظ، ومن أسباب الحفظ أيضا قلة الهم والغم. وبعض الناس قد يعني لابد الإنسان في هذه الدنيا يعني تعترضه عوارض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبي بكر ألست تحزن يا أبا بكر ألست كذا، لكن إيش خل منهجك كشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنا طريقتي الفرح بالله عز وجل. والله يعني من فرح بالله عز وجل بمناجاته وذكر أذهبت غموم وهموم الدنيا كلها. ثم تبدأ الأسباب، يعني مثل بعضهم يعني ذكر الخطيب بغدادي أنه يعني الحفظ قبل صلاة الفجر يعني أفضل ما يكون، لأن هذا وقت يعني خلو الذهن من الشواغل، وقت قوة الذهن في استجماع نشاطه، وأيضا أوقات البركة في الحفظ بعد الفجر، هذا وقت دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة أكثر من حفظ القرآن، ترى حفظه بعد صلاة الفجر، يتحفظ كل يوم بعد صلاة الفجر. وإذا شغلت في يوم وتأخر نومك وصليت الفجر وما قدرت يعني مع التركيز تحفظ بعد العصر أيضا، لا تفوت يومك، وإذا فاتك يوم لا تتخذ هذه الذريعة لتعطيل الحفظ تماما لا. وتكرار المحفوظ ومذاكرته من أسباب الحفظ. طبعا بعضهم يذكر أسباب أخرى يعني في الأكل من مطعومات الزبيب ولا غيره ولا كذا، لا ما أعرف عن هذه الأمور هذه، لكن بعضهم كان يعني يقول أن هذه تعين في الحفظ. نعم
أحسن إليكم. يقول السائل ما صحة قول القائل أنا أخذ من المشائخ الحزبيين والحركيين الشيء الصحيح وأترك الخطأ الذي عندهم؟
الله يكفينا شر ضلال هذا المنهج، هذا والله يفسدون عليك عقيدتك ودينك، فلا تزال يعني تجالسهم حتى يبغضوك في أهل السنة ثم يضلوك في حروريتهم أو قطبيتهم. ف فإياك وإياهم. ثم يقول سفيان الثوري: ما جالس أحد مبتدعا فبارك الله في ما تعلمه من مبتدع. أو يقول سفيان الثوري، يقول: من تعلم من مبتدع لم يبارك له في علمه. الحمد لله في علوم علماء أهل السنة ما فيه غنية عن التتلمذ على أهل البدع. نعم.
أحسن ليكم. يقول السائل: هل الدولة العثمانية دولة سنية أم صوفية؟
إيه، هذا يبي له تفصيل. هي يعني أحوالها تختلف، لكن كان منهم يعني من يعني أجر الله على يديه هداية الناس في بلاد الكفر إلى الإسلام في أوروبا وغيرها، خصوصا سليمان القانوني وغيره يعني. لكن أصاب الدولة العثمانية في آخر عهدها انحطاط في العقيدة، وصارت إيش يعني تغلو في القبور وتعظم القبور، ثم أيضا حرشت على الدولة السعودية وقصدتها بالعدوان والظلم، وهدموا الدرعية وقتلوا أئمة الدعوة والإمام عبد الله بن محمد بن سعود.
نعم. أنت أحسن ليكم. جزاكم الله خير شيخ، والله
ناصر التوحيد، وعسى الله أن يجعل في يعني ما في تحسين العلاقات بين السعودية وتركيا في هذه الأيام أن تكون سبب في إيش؟ بالتعاون على الخير في التوحيد، لأن ذيك الأيام تدرون كانت يعني ظروف شحنة. بعدين لا يعقل الآن في الدولة التركية يعني تقول إنها توجهها إسلامي بس همها الفلوس والاقتصاد، حتى لذلك تحالفت مع روسيا بالفترة الأخيرة في الترتيب على سوريا من أجل يعني معاملات تجارية وكذا. ما يصلح كل شيء لفلوس لفلوس. يعني يباد أهل السنة في الشام، ثم أيضا هم يخشون من أن يعني تكون يكون للأكراد دولة في شمال سوريا، وهذا يعني يعني ما تقول تركيا أن يعني أمريكا تسعى إليه. فمن أجل هذا همهم فقط الآن التحالف من مع من يضاد أمريكا في هذا الشيء، يعني مع روسيا أو كذا. زين، الاحتلال الروسي أنجس، هذه الأكراد عامتهم مسلمون. لا تجب تأخذ الأمور مواقفك السياسية بالعقيدة والتوحيد، تأخذها بالأمة الواحدة يا أخي. هذا الأكراد مسلمين، وحنا يجب الحفظ على وحدة وسيادة سوريا كلها بدون تقسيم. والله يعين يعني أردوغان ويصمل على يعني التحالف مع السعودية في جهاد الروس، تقعد تصفط معهم. وإحنا هذا الشعب السوري شعبنا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا، ما نرضى حنا بإبادتهم وقتلهم وتسلط الرافضة والروس عليهم، ما نرضى. شلون تتحالف مع روسيا؟ المستعان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير.
وإياك. جزاك الله خير يا عبد العزيز.
الله يبارك فيك يا شيخ.
عليك السلام. على الحمد لله. كيف حالك؟ الله يسلمك.